أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعودا حميدا إن شاء الله تعالى بعد هذا الانقطاع، ونستكمل مع كتاب حاشية الروض المربع على زاد المستقنع، ونبدأ إن شاء الله تعالى بباب اللقيط. نبدأ بباب اللقيط. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقيط. قال: بمعنى ملقوط. لقيط يا إخواني على وزن فعيل، ووزن فعيل قد يراد به اسم الفاعل وقد يراد به اسم المفعول. وزن فعيل قد يراد به اسم الفاعل، بمعنى مثل نصير بمعنى ناصر، وقد يراد به اسم المفعول. هذا الذي يرجحه المصنف رحمه الله تعالى، فيقول: اللقيط بمعنى ملقوط وليس بمعنى لاقط، لأنه الذي يؤخذ. فيقول هنا: اللقيط على وزن فعيل بمعنى ملقوط، يعني هو وزن من أوزان اسم المفعول. وعليكم السلام. وضحت النقطة الأولى؟ قال: وهو اصطلاحا، لأن لو قلت لقيط لغة لو وجدت هذا المحمول فهو لقيط ملقوط، لأن التقطته. كذلك لو وجدت هذه النظارة فهي لقيطة. لكن هل هذا هو المعنى الذي يراد في اصطلاح الناس الذي تعارفوا عليه، ولا بيطلقوا اللقيط على شيء بعينه؟ يطلق اللقيط على شيء بعينه، ولذلك صار هذا المعنى معنى اصطلاحيا. يبقى المعنى الاصطلاحي سيأتي على المعنى العام فيعمل يضيقه، يأتي على هذا المعنى العام فيضيقه. وأهل الفقه لما تكلموا في هذا الباب إنما أرادوا هذا المعنى الخاص اللي هو الضيق، وعليه فقد عرفوا اللقيط بهذا المعنى الخاص. فقالوا: طفل. وقولهم طفل يخرج كل ملقوط غير الطفل، سواء كانت ضالة، والضالة أيضا معنى خاص اصطلاحي، وهم يطلقون الضالة على بهيمة الأنعام التي عند الناس كالبقر والغنم والإبل، أو كانت مالا، سواء كان هذا المال نقدا أو كان هذا المال عرضا من الأعراض، نقد زي الذهب والفضة وسائل العملات التي يستخدمها الناس، العرض زي القلم والمحمول والنظارة والساعة والكتاب، هذه اسمها عرض. فلما يقول الملقوط أو اللقيط اصطلاحا طفل، أخرج كل هذه الأشياء وحصرها في ماذا؟ في الطفل. وإلا كان من الممكن أن يأتي بهذا الباب في الباب الذي قبله، باب اللقطة، لأن الطفل عبارة عن لقطة، لكن لقطة لها أحكام خاصة، فلما كان لها أحكام خاصة أفردها أهل العلم بباب خاص، فقالوا طفل، يبقى هذه واحدة أخرجت سائر ما قد سبق. قالوا لا يعرف نسبه، ومعنى هذا أنه يخرج من بدء اللقيط الطفل معروف النسب، يعني لو وجدت مع الطفل ما يدل على نسبه لا يسمى لقيطا، لو تعرف عليه بعض الناس لا يسمى لقيطا، وإنما الذي سيسمى لقيطا هو الطفل غير معروف النسب. قال ولا رقه. الرق أمر عارض على الإنسان مش أصيل، يعني لا يولد الإنسان في الأصل رقيقا، لكن الأصل فيه الإيه؟ الحرية. وضحت؟ الأصل فيه إنه حر. أيضا هنا لا يعرف إن كان رقيقا، لأنه لو كان رقيقا فهو بمثابة المال الذي يرجع إلى صاحبه. قال ولا رقه نبذ. نبذ يعني إيه؟ كما يفعل بعض من لا خلاق له، فيأتي بطفل فينبذه سواء بجوار مسجد أو ملجأ. الآن صار ينبذ في القاذورات القمامة، فهذا طفل نبذ أو ضل. وعليكم السلام. ما معنى كلمة ضل؟ يعني لم ينبذ لكن كان مع أهله فضل عنه، سواء كانت هذا الإضلال الذي وقع عن إهمال أو وقع عن غيره، فهو الآن خرج من أهله ولم يستطع أن يعود إليه، يسمى إيه؟ ضل. أو لم يستطيع أن يهتدوا إليه يسمى ضل. يبقى هذا هو تعريف اللقيط، طفل يبقى أخرج كل ملقوط غير الطفل، لا يعرف نسبه يبقى أخرج الطفل معروف النسب، ولا رقه يبقى أخرج الذي يعرف أنه رقيق. ثم قال سواء نبذ، يعني هو الآن أنت التقطته لأن أهله قد نبذوه، أو ضل عن أهله. خلاص يبقى ده تعريف باب اللقيط. طيب إذا عرفنا من هو اللقيط فهل يتعلق بذلك أحكام؟ نعم، دائما أهل العلم يبدأون الأبواب بالتعريفات. لماذا؟ لأن الأحكام ستنبني على هذا التعريف الذي قد علمت. طيب أنا لو لم أعرف ممكن أنزل الأحكام التي ستأتي على غير محلها، فمثلا أنزلها على طفل معروف النسب معروف الرق. وضحت؟ وسبق معنا إن الأبواب بتبدأ بالتعريفات الأصل اللغوية ثم الاصطلاحية. إن كان هناك تعريف شرعي يعني واسع يخالف للتعريف الاصطلاحي يبقى ثلاث التعريفات، تعريف لغوي شرعي اصطلاحي. لو كان التعريف الاصطلاحي يساوي التعريف الشرعي فأنا لا أسميه تعريفا اصطلاحيا لكن بعله، وأسميه تعريفا
شرعيا. وضحت؟ هذه التعريفات تبدأ في أوائل الكتب، لكن الأصل إن الباحث لا يكتبها إلا بعد نهاية بحثه. أنا لو أبحث في هذا الباب، لا ده أنا بأنهي البحث وبناء على ما ترجح أنا إيه أعرف، زي الحكم الحديث في آخر الأمر بعد البحث. خلاص. طيب إيه هو التعريف؟ الأصل إن التعريفات لكشف الماهية. يعني إيه لكشف الماهية؟ يعني كشف الحقائق، ده الأصل. وقد تكون التعريفات باللازم بالرسم. يعني إيه كلمة باللازم؟ يعني زي حضرتك كده ما تيجي تعرف الواجب إيه هو، يكون ما أثيب فاعله. يا أخي هذا ليس الواجب، هذا الأثر المترتب على الواجب، ده اسمه تعريف بالرسم. تعريف بإيه؟ بالرسم. الأصل إن التعريف بيكون بالحد، بالماهية، بالحقيقة. خلاص؟ وليس بالرسم. نرجع. الآن يبدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام هذا الطفل، في ذكر أحكام هذا اللقيط. قال: وأخذه فرض كفاية. يبقى أول شيء حكم عليه إنه فرض، يبقى التقاطه على الفرضية وليس على الاستحباب. الشيء الثاني إنه لما أضافه للفرضية، لأنه لو فرض لتنازعه الناس، لأن إن لو كان فرض عين يبقى أخذه زيد ولم أخذه أنا آثم، لم يأخذه الآخر هو آثم. فهل هو فرض عين؟ إجابة لا. إما لماذا قلت بالفرضية؟ قال: بالفرضية لأن الأصل أن تحفظ هذه النفس عن التلف. الأصل إن هذه النفس تحفظ من التلف، فإذا كان حفظها من التلف يقوم ببعض الناس دون بعض فاسمه فرض إيه؟ كفاية. يعني إن أخذه والتقطه من تقوم به الكفاية في حفظه كفى. ولذلك هو حكم على هذا الباب إيه؟ بأنه فرض كفاية. طيب الحكم بالفرضية أو بغيرها لا يكون إلا عن دليل، لأن ده تشريع، والتشريع لا يكون إلا عن دليل من الأدلة. فهل في هذا الباب دليل خاص؟ يعني إيه دليل خاص؟ يعني يقول النبي التقط اللقيط. لا، ليس عندي في هذا الباب دليل خاص، لكن تضافرت الأدلة العامة على هذا المعنى. فلما تضافرت الأدلة العامة على مثل هذا المعنى أتى بدليل من الأدلة العامة وليس بكل الأدلة. فمن هذه الأدلة التي قالها المصنف قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فيقول هذا من أبر البر، هذا من أبر البر. فلما كان من أبر البر والله تعالى قد أمر بالتعاون عليه فهو فرض على الكفاية. طب إيه الدليل؟ قال: لأن رب العالمين أمر بالتعاون على مثل هذا. قال: وتعاونوا على البر. طب نقول له: ولماذا كان برا؟ قال: لأن فيه ها صيانة لنفس الأصل أنها معصومة، فالنفس المعصومة تصان، ولذلك كان فرضا وعلى الكفاية. قال ويسن الإشهاد عليه، يعني إذا ما التقط يستحب لك أن تشهد عليه. طب لماذا تشهد عليه؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن يحفظ هذا الطفل وما وجد معه، لأن قد يوجد هذا الطفل ويوجد معه ما يحفظ زي المال. فإذا ما حفظ هذا الطفل حميناه من أن يكون رقيقا، لأنه ممكن بعد كده يدعنا إيه؟ رقيقه، أنا اشتريته. فضل زي محضر إثبات حال، هذه واحدة. الثانية إن هذا الالتقاط قد يكون التقاطا لمن يقع عليه شبهة، يعني امرأة التقطت طفلا، أو رجل التقط طفلا وله بنات، فيسرع في أهل الريب الشك. وأنا ما أقول في أهل التقوى، لكن في أهل من؟ الريب. فماذا يفعل إذا ما وجد ذلك؟ يقول تعالى يا فلان تعالى لو وجدت هذا، فيرفع بذلك الريب. يبقى الآن الإشهاد لحق الطفل والإشهاد لحق النفس. لما كان في هذا الإشهاد هذه المصلحة وهذه المصلحة استحبوه، استحباب بدليل خاص ولا بدليل عام؟ أيضا بدليل عام. واضحة ولا لا؟ دليل عام ولا دليل خاص؟ برضو عام. وإحنا بنقول هذا الباب الأدلة العامة فيه متضافرة، يعني مش دليل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لا ده متضافرة. ولذلك أنا قلت واكتفى بإيه؟ بدليل واحد منه. هذا في من رماه إن كان رماه أحد، لكن أنت تأتي بجميع الأدلة التي فيها صيانة النفس. قال وهو حر. يبقى هذا اللقيط الأصل فيه الحرية. طيب لماذا كان الأصل فيه الحرية؟ لأن الرق عارض. إذن معاملة هذا الرقيق إيه؟ في باب الحرية. طب لو كان مملوك يبقى هو في بيت مال المسلمين، لأنه مال ومصلحة عامة. اصبر، إحنا بنقول الأصل إيه؟ الحرية. حضرتك عايز تثبت الملكية؟ عليك الدليل. قال وهو حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل. طب والرق عارض من العوارض. وما وجد معه مع من؟ مع اللقيط. سؤال، الطفل مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. طيب شهادة المكلف لنفسه مسموعة ولا غير مسموعة؟ غير مسموعة. طيب شهادة الطفل لنفسه مسموعة ولا غير مسموعة؟ غير مسموعة. لكن الآن هو يقول وما وجد معه. الأصل إن الطفل غير مكلف وإنه لا يستطيع أن يعبر، لكن الأصل يا إخواني إن ما وجد في اليد فهو ملك له. هذا هو الأصل، ما وجد في اليد فهو ملك له. أنا في إيدي الآن هذا القلم. الأصل في وجود هذا القلم في يدي أنه ملك لي. طب جاء رجل قال لو سمحت هذا القلم قلمي وكنت فقدته، نقول لا، الأصل أنه في يدي وأنا لا أحتاج أن آتي بالدليل على ملكي، في إيدي. حضرتك أتيت بدعوة، صحيح؟ فتأتيني فيها بالبينة، نفس الطريقة. الطفل وجد معه مال، هذه يد. طيب ذمة الطفل يصلح أن يدخل فيها ويخرج منها؟ ده يصلح أنه يرث ويورث. يبقى له ذمة وأهلية يجري فيها الملك، فأصبح ما وجد معه إيه؟ يد. يبقى يملك ولا ما يملك؟ يملك. يبقى ما وجد معه ملك لمن؟ لهذا الطفل. قال: وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب فوقه. فراش تحته يعني حاجة نايم عليها، فراش فوقه يعني حاجة مستغط بيها، أو مال في جيبه، أو تحته ظاهرا أو مدفونا، يعني هو نايم وحطين تحته إيه؟ فلوس. أو رفعت فوجدت مال تحته مدفون. كل هذا يا إخواني يدل على أنه ملك له. طب ليه يد؟ له يد، له أهلية، هذه الأهلية تملك. قال: أو مدفونا طريا. يعني إيه مدفون طري؟ معناه انه لسه مدفون. يعني ايه طري؟ يعني الارض ممكن تحفرها كده بايدك، ده اسمه مدفون ايه؟ طري. طب لو الارض صلبه؟ لا، ده بيدل على ان هذا المال كان قبل وجود الطفل، ولذلك هو استخدم هنا ما يسمى بالايه؟ القرينه. استخدم هنا ما يسمى بالقرينه، والقرائن في باب الإثباتات وليس في باب الحدود. إن كانت قوية عمل بها، كذلك القرائن في باب اللوث، إن كانت قوية عمل بها. طب في غير باب اللوث لا يعمل به. أضرب لذلك مثالين اثنين يتضح بهم الحال. جاء رجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن امرأتي قد وضعت ولدا أسود أو قال أسمر، يعني وأنا لست أسمر، لست أسود، ده في تعريض بإيه؟ لكن هو ما صرح في نفسه شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك إبل؟ قال: بلى. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: أليس فيها أورق؟ قال: بلى. قال: فمن أين؟ يعني على الرغم من وجود الجمال الحمر واتحاد اللقاح واتحاد الفحل، يعني المفترض مع اتحاد اللقاح والفحل ان كلها تكون ايه؟ حمر. لكن ده وجد مع اتحاد الفحل واللقاح جملا اورق، اورق يعني اسود. قال: بلى. قال: فمن اين؟ قال: لعله نزعه عرق. يعني ايه نزع عرق؟ اللي احنا بنسميها الان الجينات الوراثيه. قال: ولعل هذا نزعه عرق. الان النبي عامل بالقرينه دي؟ لا. طيب جاء رجل فنظر لأسامة بن زيد وابيه وقد غطوا رؤوسهم من الشمس. راقب. فنظر لأقدامهم وقال أشهد أن هذه الأقدام من بعض. ده بيعمل بيسموه القافة بالشبه. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم المؤمنين عائشة فرحا وقال أرأيت لفلان؟ قال كذا، لأن أسامة كان أسود وزيد لا. فكان الناس يتكلمون، فالنبي الآن عمل بالقاف ولا ما عمل؟ عمل، لأن القافة موافقة للأصل. وضحت ولا لا؟ فأنت الآن لما يكون عندك موافق للأصل أو هناك لوث زي أيمان القسامة، عندي لوث عند لطخ، يعمل بالقرين. طيب ما في؟ لا يعمل بالقرين. هنا سيعمل بالقرين. لماذا؟ لأن الأصل أن ما مع الطفل فهو له، ولذلك هو عمل بالقرين. قال حتى المال المدفون تحت الطفل إن كان طريا ده عمل بإيه؟ بالقرينة. طب لماذا؟ لأن الأصل أن ما معه له، وكل قريب منه له، فعمل بالقرينة. قال أو متصلا به. يعني إيه متصل به؟ لما دفنوا، لما رموه، جابوا كده مثلا حصان، بقرة، غنم، وراحوا ربطينه بجواره أو في قدمه، ده متصل أو قريب. فالأصل أنه له ويملكه. قال أو متصلا به كحيوان وغيره مشدودا بثيابه أو مطروحا قريبا منه فهو له، عملا بالظاهر. كل اللي بيتكلم عنه الآن على قاعدتين. القاعدة الأولى أن هذا الطفل المكلف له أهلية، بهذه الأهلية يستطيع أن يملك. الثانية العمل بالقرينة. الثانية العمل بالقرينة. أنا أركز على هذه المسألة، إن كثير من إخواني إنما يظن الفقه مسألة ودليل في عين المسألة. هذا غير صحيح، هذا موجود، لكن جمهور الفقه لا ينبني على مثل هذا. جمهور الفقه إنما ينبني إما على القواعد العامة أو على باب الإلحاق بقياس أو بغيره. واضحة ولا لا يا إخواني؟ القواعد العامة، الأصول العامة، الإلحاق. هو عموما يا إخواني باب الأهليات باب يعقده الحنفية في أواخر كتبهم الأصولية. احنا عندنا في باب الحكم الشرعي باب اسمه أركان الحكم الشرعي. أركان الحكم الشرعي، فمن أركان الحكم الشرعي المكلف. فلما بيأتوا يتكلموا عن المكلف بيتكلموا عن المكلف متى يكون مكلفا ومتى لا يكون مكلفا، وليه أهلية وجوب ولا ملوش أهلية وجوب، ليه أهلية تامة ولا أهلية ناقصة. كلمة أهلية هذه من ألفاظ الحنفية، واستخدمت الآن في معظم القوانين، ولذلك أنا ركزت على كلمة أهلية. ليه؟ لأن معظم القوانين إيه؟ بتتكلم عن هذه الأهلية. اللي يريد هذه المسألة تفصيلا يذهب إلى إيه؟ إلى هذا الباب. وكتب المعاصرين في الغالب تجمع مثل هذا، ومن كتب المعاصرين التي تكلمت في هذه المسألة كلاما واضحا كلا الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه في أصول الفقه، وكذلك كتاب الوجيز في أصول الفقه. خلاص؟ يلا نرجع. لا، كتاب الشيخ عبد الوهاب خلاف ليس في الفقه الحنفي، لكن يا إخواني معظم المعاصرين إذا ما كتبوا في الأصول جمعوا بين الطريقتين، بس بينبهوا طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. وعليكم السلام. قال: ولأن له يدا صحيحة كالبالغ. احنا عرفنا الآن اليد بتأتي منين؟ من الأهلية. وينفق عليه منها. عندنا هنا حكمين. الحكم الأول: الحجر على هذا المال، إن اللي بيلتقط يعمل إيه؟ يحجر على هذا المال. هذه واحدة. والحجر هنا لمصلحة الطفل، لأن احنا سبق معنا أن الحجر نوعين: نوع لمصلحة من حجر عليه، ونوع لمصلحة الغرماء. هنا الحجر لمصلحة من؟ الطفل. وإذا ما حجر على هذا المال أنفق على الطفل منه. ماشي يا إخواني؟ طيب نقطة الآن أنا أكمل ساعة ضبطا وحد الإخوة ينبهني. قال: وينفق عليه منه، وينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف. يعني إيه بالمعروف؟ يعني بما تعارف عليه الناس بلا شطط صرف ولا بخل، لكن ينفق عليه بما يقيم حاله لولايته عليه. يبقى هو الآن هيحجر ويتولى النفقة. لماذا؟ لأنه أصبح إيه؟ وليا عليه. وإلا يكن معه شيء، يعني الآن وجدنا الطفل لكن لم نجد معه مال، وهذا الطفل يحتاج بلا ريب لنفقات، فمن أين ينفق عليه؟ قال: وإلا يكن معه شيء فمن بيت المال. يبقى النفقة التي تخرج لهذا الطفل تخرج منين؟ من بيت مال المسلمين. هنفترض الآن أني لا أستطيع أن أنفق من بيت مال المسلمين، وهذا يمكن حال غالب الآن، فمن أين ينفق على الطفل؟ ينفق على الطفل من الزكاة والصدقة. طب لو الملتقط غني، ولو كان الملتقط غنيا، خلاص كده؟ ولو كان الملتقط غنيا لكن ينفق عليه من ماله فلا يستفاد منه، زي ما حضرتك مش هتستفيد من هذا المال إن كان معه، كذلك هتأخذ الزكوات والصدقات تنفق عليه منها، والباقي ملك لمن؟ للطفل. وضحت؟ هو فقير. لا، يفصل وإلا يكن معه شيء فمن بيت المال لقول عمر اذهب فهو حر. يعني لما جاءه الملتقط وقال وجدت فلانا قال خذه وهو حر، لكن عمر إنما أعطاه له لشهادة خازن، قال يا أمير المؤمنين إن فلانا رجل صالح فقال خذه إلى أن يظهر وليه فهو حر. ولك ولاؤه، يعني أنت تتولى، وسأقول لك لماذا نحن نؤول كلمة ولك ولاؤه. لا، هو حر دي عرفناها، لكن لك الولاء، لك الولاء، كلمة لك الولاء معروفة في ولاء العتق. يعني الآن أعتق فلانا فله ولاؤه، إنما الولاء لمن أعتق. يعني إيه كلمة لك الولاء؟ لو لم يكن له وارث فوارثه الولي، لو لم يكن للولي وارث فوارثه المعتق. هل هذا ينطبق على الملتقط؟ الإجابة لا، الإجابة لا، لا ينطبق عليه، وإنما هذا الطفل الذي يلتقط غارمه أو غراماته في بيت مال المسلمين. يعني إيه كلمة غراماته في بيت مال المسلمين؟ هنفترض الآن إنه قتل خطأ، لو كان لهذا الرجل الولاء يبقى في عصبة هذا الرجل الدين، لكنها ليست فيه، وإنما هي في بيت مال المسلمين. لو كان لهذا الرجل الولاء يبقى يجب على هذا الرجل النفقة على هذا الطفل، وهي لا تجب عليه، ولذلك قلنا يجوز له أن يتلقى الزكوات وينفق من الزكوات عليه، لأنه نفقته غير إيه؟ واجب عليه. أو يأخذ من بيت مال المسلمين ما ينفق عليه منه. ولذلك احنا تأولنا كلمة ايه؟ ولك ولاء. الولاية هنا ولاية نفقة، يعني تصرف ناظر وقف. ينفق عليه فقط. الكلمة التي تليها توضحها، وعلينا نفقته على من؟ على بيت المال، على بيت المال. فهو الولاية هنا المراد بها انه ايه؟ سيدير حاله كعمل ناظر الوقف في الوقف. انا ما قلتش ناظر الوقف، لكن كعمل هذا في هذا. قال وفي لفظ وعلينا رضاعه، لان الرضاع يحتاج لايه؟ لمال، لانه مش مسترضع عند امه. وعليكم السلام. ولا يجب على الملتقط، يعني لا يجب على الملتقط لا الرضاع ولا النفقة. فإن تعذر الإنفاق من بيت مال المسلمين، فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين. هينتقل، يبقى على ايه؟ من علم بحاله من المسلمين، سواء ما كان من زكوات من الصدقات. طب ما وجدت صدقة، ما وجدت زكاة، يبقى على المسلمين تكافلا، على المسلمين تكافلا. وهذه يا اخواني ليست في هذا الطفل فقط، لكن في سائر الأحوال، فالمسلمون متضامنون في مثل هذا. ولذلك أهل حي مات بينهم رجل جوعا أثموا، وإن لم يكن في مالهم ما يتصدق به، وإن لم يكن في مالهم ما يزكوا به. لكن يجب عليهم أن يتكافلوا في حفظ نفسه. فإن تركوه، يعني تركوا هذا الطفل حتى ضاع، آثم. وهذا حكم سائر الواجبات الكفائية، إن فعلها بعض الناس، بعض من يقوم بهم الكفاية، سقط. إن تركها الجميع آثم جميعا. طيب، هذا من ناحية الحرية والنفقة. طيب، هذا الرجل أيضا، هذا الطفل أيضا، هذا الملتقط أيضا، لابد له من دين يدين به. الأصل في دار الإسلام أن من وجد فيها فهو مسلم غير الطفل. هنفترض الآن أنك على الطريق وجدت مكلفا قد مات، ولم تستطع أن تصل لأهله، مجهول، وليس عندك ما تستدل به على دينه. الأصل فيه أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ده الأصل. طب ليه؟ الدار دار إسلام. طيب، وجدت طفل في دار الإسلام، الأصل فيه أنه مسلم، يبقى أصل فيه الإسلام. قال: وهو مسلم في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا للإسلام. واضحة ولا لا يا إخواني؟ الدار يا إخواني قد يكون فيها أهل ذمة، وقد يكون فيها معاهد، قد يكون فيها أهل ذمة وقد يكون فيها معاهد. الفرق بين الذمي والمعاهد أن عقد الذمة عقد مؤبد، عقد الذمة عقد مؤبد، عقد العهد إما مطلق وإما مؤقت. فسواء كان فيها معاهد أو ذمي، الأصل فيه الإيه؟ الإسلام. وإن وجد في بلد كفر لا مسلم فيها، يبقى نغلب فيه أيضا حكم الدار، هنغلب فيه حكم الدار، فكافر تبع للدار. وضحت؟ وإن وجده مسلم، الدار دار إيه؟ الأصل فيها؟ واضح؟ إلا أن تجد من القرينة ما يدل على إسلامه. يعني مثلا لو وجدت طفلا مختونا في دار كفر مسلم، واضحت؟ لا، الأصل أن المختون هو المسلم، لا يختتن على وجه الأرض الآن في الغالب إلا المسلم واليهودي. يعني لا يختتن في الغالب في أهل الأرض الآن إلا أهل الإسلام واليهود. والكلام هنا يا إخواني في من اختتن تعبدا. الختان هنا إيه؟ تعبدي. في بعض الناس تختتن طبا، يعني هو يختتن لكن ايه؟ طبا مش تعبدا. قال: وحضانته لواجده الامين. الان قال الحضانه للواجد، يبقى ده الاصل. يعني لو تنازع الواجد وغير الواجد فالحضانه لمن؟ للواجب. هذه واحدة. وقيد هذا الواجد بوصف. قال الأمين، ومعنى ذلك أن لواجده لو كان غير أمين رفعت يده من عليه. وضحت ولا لا؟ يعني الآن جاء رجل وقال أنا وجدت، فنظروا في حاله فقال وجدوه من أهل الفسق. الأصل إن الحضانة فيه، لكن هنا الحضانة منزوعة اليد. ليه؟ الوصف. نقول له ومن أين أتيت بهذا الوصف؟ قال لحكم عمر، لأن عمر أقل اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح. ومعنى ذلك إنه لو كان رجل غير صالح يرفع اليد وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره بغير إذن حاكم، لأن احنا قلنا إنه بيعمل في ماله كأنه ولي، ويحجر على ماله لحظ نفسه. قال لأنه ولي، وإن كان فاسقا من الواجد أو رقيقا الواجد. طيب ليه وضع وصف الرق هنا؟ لأن الرقيق يا أخواني مال، وهو ملك لسيده ولا يستطيع أن يتصرف إلا بإذن سيده، لذلك وضع وصف الإيه؟ الرق. فلو كان الواجد رقيق أو فاسق قال أو كافرا خلاص. عندي وصف آخر بعد كلمة اعتراضية، هبدأ بالوصف. أو بدويا ينتقل في المواضع، يبقى عندي الآن هو وضع عدد من الأشياء: فاسق الواجب، رقيق، كافر، والطفل مسلم. أو بدوي، يعني إيه كلمة بدوي؟ لأن البدوي الآن غير البدوي في هذا الوقت. يراد بالبدوي الذي ينتقل من مكان لمكان تابعا لإيه؟ لوجود الكلاء العشب، يعني لا يثبت في مكان. والطفل وجده في الحضر، يبقى الطفل حضري ولا بدوي؟ حضري. طيب لو التقطه بدوي وانتقل به، هل يمكن لوليه أن يجده؟ لا. ليه؟ عمال ينتقل بين مكان لمكان. وضحت؟ فلو كان الوصف واحد من هذه الأوصاف لا تقر اليد على الطفل، بل يعطى ليد أمينة تستطيع التصرف لمصلحة الطفل. وضحت؟ قال وميراثه، يعني ميراث الطفل الملتقط، وديته دية الطفل الملتقط كدية حر. يعني لو افترضنا انه قتل تلف منه عضو، يبقى الدية دية ايه؟ حر، مش مملوك، مش رقيق. قال وميراثه وديته كدية حر لبيت المال، يعني لو مات وترك مالا ذهب لبيت مال المسلمين مش للذي حضنه. طيب لو كان عليه دية في بيت مال المسلمين إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط ولا ولاء عليه، يعني اليد الحاضنة ليس لها الولاء، لحديث إنما الولاء لمن أعتق. فين موضع الشاهد في الحديث؟ أحسن، موضع الشاهد في وجود الحصر والقصر في لفظة إنما، فحصرت الولاء هنا في ولاء الاعتاق. طيب هذا معتق؟ لا، إذن ليس لحاضنه الولاء، يبقى يبقى الولاء العام، الولاء الآن الولاء العام لبيت مال المسلمين. قال: ووليه في القتل العمد العدوان، الإمام هو ده الولي، يخير بين القصاص والدية، واحد قتل وقتل عمد عدوان. طيب القتل العمد العدوان هذا حق من الحقوق التي يغلب فيها حق ها الإنسان العبد، لأن احنا مر معنا ان الحقوق تنقسم الى اقسام، حق للرب خالص، حق للعبد خالص، حق مشترك بين الرب وبين العبد. فحينا يغلب حق الرب وحينا يغلب حق العبد. أما الحق الذي للرب خالص فكالحدود، وأما الحق الذي للعبد خالص يمثلون له بالقتل القصاص. طب ليه يا أخوان؟ لأنه لو بلغ السلطان أو لم يبلغ السلطان فالكلام للولي، يقول عفوت خلاص، عشان كده بيقول حق إيه؟ حق للعبد خالص، ماشي. والحق المشترك حينا يغلب فيه حق الرب وحينا يغلب فيه حق العبد. فالذي يغلب فيه حق العبد له أن يعفو عنه إذا لم يصل إلى السلطان. طب لو وصل للسلطان بيسموه حق الدولة، سموه إيه؟ حق الدولة الآن، يعني حق الرب. يعني إيه كلمة حق الدولة؟ يعني تستوفيه الدولة أو يستوفيه السلطان، ده اسمه حق الإيه؟ الرب. الآن يسمى حق الدولة، لماذا؟ لأن الدولة هي التي تستوفي، زي حد السرقة. هذا فيه حق مشترك بين الرب وبين العبد، وحق الرب فيه غالب. طيب العبد ممكن يعفو قبل أن يصل هذا الأمر للسلطان؟ يعفو. طيب ولا يؤاخذ على عفو؟ ما يقولوش حرام عليك، لا يؤاخذ. طيب وصل للسلطان؟ لا، غلب حق الرب، وجب على السلطان أن يستوفيه، حق الرب غالب. ولذلك لما سرق الرداء ثم رفع الأمر للنبي وقال بالقصاص وقال بإقامة الحد بالقاطع، قال: يا رسول الله قد عفوت عنه. قال: ألا كان قبل هذا؟ يعني من حقك، لكن قبل أن يصل إلى السلطان. أقام الحد ولا ما أقام؟ أقام. طب لماذا؟ حق الرب غالب، وما غلب فيه حق الرب خلاص. يبقى الآن ليس للعبد أن يعفو عنه لا قبل ولا بعد، يبقى كأنه إيه؟ حق خالص. نرجع، نرجع هنا، من ولي هذا الرجل؟ السلطان، بيت المال. طيب الآن هو قتل عمدا عدوانا، نأخذ الدية لبيت المال؟ ونعفو عن القاتل، ولا لابد أن نأخذ القاتل؟ الأمر يعود إلى السلطان، الأمر يعود إلى السلطان، لأن احنا قلنا الحق يعود لبيت الايه؟ المال. طيب يعود إلى السلطان بالتشهي؟ لا، يعود إلى السلطان بالمصلحة، يعود إلى السلطان بالمصلحة. فإن كان القاتل من أهل الدين، من أهل الحسب والنسب والأخلاق، وليس معتادا على هذا، وإنما هي نزغة من نزغات الشيطان، وأراد أن يعفو لأن في ذلك مصلحة لبيت المال، يعفو. لكن رجل آخر من أهل الشر يعرف بفسقه واعتدائه على الأموال والأنفس، سواء كان هذا الاعتداء اعتداء على النفس أو ما دونها، لأن قد يكون الاعتداء على ما دون النفس، لك يدها قبل أهديك بشنة، هذا من أهل الفسق. وإن كان إنما يعتدي على ما دون النفس، لأنه ما بيقولوش أقتلك، لكن بيقول له هعلم عليك، زي ما بيقال الآن في بعض الإعلام ضال. لكن لو كان بيقول له أنت ديتك عندي طلقة، ده بيعتد على إيه؟ النفس. إن كان هذا ولا أو هذا، فالسلطان سيغلب حق الله ويقوم عليه الحد، لأن هذه هي المصلحة العامة لحفظ أمن المسلمين. وضحت؟ فوليه في هذا من؟ السلطان. ولي في هذا السلطان تشهيا ولا للمصلحة العامة؟ لا، للمصلحة العامة. قال ووليه في القتل العمد العدوان، الإمام يخير بين القصاص والدية لبيت المال، لأنه ولي من لا ولي له، وإن قطع طرفا عمدا انتظر بلوغا، وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه، لأن الحكم له ورشده. ليقتص، يعني ممن قطع له الطرف، أو يعفو. طيب الآن سينتقل لمسألة أخرى. التقطنا هذا الطفل، فجاء رجل وقال هو مملوك لي، نقول له تعال هو في يدك؟ لا. يبقى الآن لا نثبت الملك باليد. طب ما دمنا لا نثبت الملك باليد، يبقى عليه أن يعمل إيه؟ أن يأتي بالبينة. طيب ما جاش بالبينة، قل له ليس لك، الأصل فيه أنه حر، مع أنه لو ملك، لو ملكه لأنفق عليه، لكن احنا بنغلق جانب الايه؟ الحرية والنفق عليه من بيت المال. قال ولم يكن بيده، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه. طيب ما جاء بهذه البينة؟ نقول له ليس ملكا لك، أقف هنا. كم بقي على المغرب؟ ساعة وربع. بعد ربع ساعة تبلغونا، عشان عندنا محاضرة أخرى. لا مش اللمعة، هي مفاجأة تعرفوها بعد شوية. أنا حجيت. وإن أقر رجل أو امرأة، يعني أقر بإيه؟ بنسب هذا الطفل. جاء الرجل وقال هذا ابني، أو المرأة فقالت هذا ابني، ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لاحق به. طب لماذا؟ قال لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه. طيب إيه الشرط؟ قال وشرطه أن ينفرد بدعوته. يعني ليش اثنين يقولوا إيه؟ ده ابني وده يقول إيه؟ ابني. وأن يمكن كونه حرا وأن يمكن كونه منه. ممكن يأتي رجل عقيم أو لا يولد لمثله أو امرأة غير ذات زوج وتكون ابني أو يكون ابني بشرط أن يكون إيه؟ يمكن يكون إيه؟ منه حرا كان أو عبدا. يعني المدعي ده سواء كان حرا أو عبدا. طيب وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه. يعني إيه؟ يعني جاءت المرأة وقالت ابني والزوج قال لا مش ابني، لا يلحق بالرجل يلحق بالمرأة. جاء الرجل وقال ابني والمرأة قالت لا أنا ما ولدتوش، يلحق بالرجل. ولو بعد موت اللقيط، يعني يلحق النسب ولو بعد موت اللقيط فيلحقه. وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب. ماشي. يعني هذا الرجل ليس له ولد لكن يمكن أن يولد لمثله. ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه. ليه؟ لأن في مضر على الطفل. إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه. يجيب لنا الإيه؟ الدليل. الأول ما طلبناش بدليل، الآن طلبنا إيه؟ دليل. طب ليه؟ في مضر. لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الضار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة. كذلك وكذا لا يتبع رقيقا في رقه، في النسب فقط ما يتبعوش في الرق، لأن الأصل إيه؟ إنه حر. نقول له جيب لنا البينة بقى إنه إيه؟ ابنك وأنت رقيق. قال وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق منافي، يعني مع سبق قبل كده ينافي انه ايه رقيق، مع سبق مناف للرق من بيعه ونحوه او عدم سبقه لم يقبل. زي الحر ياتي يقول يا جماعه انا عبد. كله جميل. دليل بقى. يبقى ليس بدعواك تدخله في العبوديه. طب ليه؟ الاصل انك حر. كذلك هذا الطفل الآن بيقول لا أنا رقيق فلان وما عندناش عندنا سبق ينافي هذه الدعوة. نقول لا بد من بينة على رقك. أنت لو الآن قمت لي وقلت لي أنا رقيق أقرت؟ أقرت ولا ما أقرت؟ أقريت. تصدق في دعواك؟ لا، لا تصدق في دعواك لأن في لك سبق منافي. في سبق منافي. إيه هو السبق المنافي؟ إنك حر. السبق المنافي إنك حر. فلما تأتي على هذه الحرية بما ينافيها نقول لك إيه؟ عايزين بينه. لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا لدعوة عليه أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر. يعني بعد ما بلغ يا جماعة أنا كنت كافر أصلا كنت نصراني أو يهودي أو مجوسي أو صابئ لم يقبل منه. طب لأن الأصل إن مولود في دار إسلام وإن دار الإسلام اللي فيها إيه؟ مسلم. لأنه محكوم بإسلامه ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن الأصل في إيه؟ الإسلام. فهذه دعوة ردة، هذه دعوة ردة، بعكس من ولد على فراش كافر. لما يجي كده نقول أنا كافر، بنقول له لا، تعالى نستتيبك. لا، ليه؟ لأن هذا هو أصلك. وإن ادعاه جماعة، هذا جاء وقال هذا ابني والآخر قال أنا ابني، طيب المصلحة تقتضي أن نلحقه ببعضهم. في هذه الحالة ستدخل القرائن، احنا كنا هو مع المصلحة تدخل الايه؟ القرينة، زي القافة أو التحليلات الوراثية، تحليلات الجينات الوراثية دي ان ايه الآن، لأنها أوثق من القافة، بشرط ان القائم بها يكون عدلا أمينا. لأن التحليل يا إخواني أوثق، لأن قد تتشابه الأعضاء مع اختلاف الإيه؟ الأنساب، لكن الجينات الوراثية في غالبها أنها لا تختلف. ممكن يا إخواني تختلف الألوان والأعضاء والجين الوراثي يحدد، لكن هذا الجين الوراثي يستخدم في الإثبات لا في النفي. في رمضان الماضي جاءني رجل وقال أنا شاكك في بنوة ابنتي مني، وأنا قد طلبت من أمها تحليل الدي إن إيه وعرضت مبلغ كذا وهي لا ترضى. أنا في قلبي فقلت أنت تتهم؟ قال لا. طيب ولد على فراشك؟ قال نعم. بعد ستة أشهر؟ نعم. تقول الولد للفراش، وتحليل الدي إن إيه اللي أنت عايز تعمله باطل من أوله، الأصل النسب، الأصل النسب، ولا ينفى بمثل هذا. قال طب لو عملت عشان اطمئن قلبي؟ قلت باطل يحرم، يحرم، ولو كان متهما لها، ولو كان متهما لها. لان يا اخواني الاتهام في مثل هذا لا يشترط فيه نفي الولد، يعني ممكن يرمي المرأة بالزنا ولا يلزم من رمي المرأة بالزنا انه ينفي الولد، لا يلزم، لا يلزم. فان كان لمجرد لوث تهمة فهذا لا يصح، هذا لا يصح. اخواني الاحكام الشرعية لابد ان يؤتى من بابها، ما بتم الأمر جر لهذا. أيضا تذكرت أحد إخواني برضو شك في امرأته بعد عوده من سفره، فتلاعن يعني إيه تلاعن؟ معروف التلاعن، خلاص. وبعدين ذهب البعض الإخوة قال الآن وجبت الفرقة. يا إخواني ولا تقف ما ليس لك به علم، اللعان لا يكون إلا عند السلطان، اللعان لا يكون إلا عند السلطان إجماعا. أما اللي حدث بينهم إيه؟ لغو وإثم، لا يقع به شيء، لا يقع به شيء. اللعان لا يكون إلا عند السلطان إجماعا، لا يقع، لا يقع، لا يقع. وضحت؟ فيا إخواني الأمور دي تريد ضبطا شرعيا. السلطان أو من نابه، السلطان أو من نابه، فهذه الأمور ينبغي أن تنضبط بالضبط، وما ينفعش المجالس العرفية تضبطها، لا يصلح للمجالس العرفية أن تضبطها، هذا يكون مفتئت على حق السلطان. إلا إن وكل السلطان له ذلك. العمدة يحكم في الدماء. هنفترض الآن العمدة، تعال يا فلان أنت قتلت عمد عدوان فلان وراح قاطع رقبته، السلطان ماذا سيفعل معه؟ يبقى السلطان كده فوضه؟ أمال كيف تقول فوضه؟ وضحت يا إخواني؟ الأمور ينبغي أن تتخذ مسارها الصحيح. طلاق، أنا اتكلمت عن طلاق ولا اتكلمت عن اللعان؟ فرقة اللعان يا إخواني فرقة فسخ لا فرقة طلاق. وفرقة اللعان من أكبر الفرق قبل الموت، لأن الملاعن لا يعود لزوجه أبدا أبدا. الفرقة أصبحت بينهم على التأبيد، ولو أكذب نفسه، ولو أكذب نفسه على الصحيح خلاص، ما دام وقع اللعان وحدثت الفرقة باللعان انتهى الأمر، أصبحت الفرقة أبدية. طيب هنقف عند هذا الحد واصبر بس، هننتهي بهذا الحد ومعانا ساعة الآن. احنا كنا طلبنا قبل هذه الإجازة الطويلة 3 أشهر أبحاث في قوادح العلة، خلاص؟ أحد إخوانكم أبو عبد الرحمن أعد بحثه، الوحيد اللي جنب، وأنا حقيقة ما استطعت أن أقرأ البحث إلا اليوم، قرأت جمهوره، وهو الآن إن شاء الله تعالى سيعرض بحثه عليك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية يعني ما كان لمثلي أن يجلس بين يدي شيخنا ولا بين أيديكم، ولكن هذا طلب من الشيخ، وأنا ناقل لأقوال العلماء في قوادح العلم، وأي سؤال لفضيلة الشيخ.
طبعا إن السؤال في البحث فلكاتب
بحث في قوادح العلم لفضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز حفظه الله تبارك وتعالى. قسمت بحثي بفضل الله تبارك وتعالى إلى مقدمة وموضوع البحث وختام. طبعا في البحث جلست مع فضيلة الشيخ صلاح نجيب الدق حفظه الله تعالى، وأرشدني إلى طريق البحث العلمي، فجزاه الله عني خير الجزاء. ورجعت إلى شيخنا المبارك حفظ الله تعالى، فدلني على كتاب رفع النقاب في تنقيح الشهاب للشيخ الرجرج، واستمررت في البحث فترة ليست وجيزة، يعني أنا من بعده وأنا شغال فيه. وفقني الله سبحانه وتعالى إلى هذه المادة العلمية التي بفضل الله تعالى يعني سأقرأها عليكم. أولا، ما معنى العلة؟ العلة لغة أي المرض، عل يعل واعتل أي مرضا، فهو عليل. وأعله الله ولا أعلك أي لا أصابك بعلة، واعتله أي تجن عليه. أما عن تعريف العلة اصطلاحا، فهي الحدث يشغل صاحبه عن حاجته، وهذا علة لهذا أي سبب. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فكان عبد الرحمن يضرب رجلي بعلة الراحلة أي بسببها. هذا الكلام ذكر في لسان العرب لابن منظور. ما معنى القدح؟ القدح معناه قدحك بالزند وبالقداح لتوريا. ذكر الأصمعي: يقال للذي يضرب فتخرج منه النار قداحة. وقدحت في نسبه إذا طعنت. وفي حديث علي رضي الله عنه: يقدح الشك في قلبه بأول عارضة من شبهة. واقتدح الأمر أي دبره ونظر فيه. والقادح أي الصدع في العود والسواد الذي يظهر في الأسنان. وقدح في عرض أخيه يقدح قدحا أي عابه، وقدح في ساق أخيه أي غشه، وعمل في شيء يكرهه. هذا الكلام أيضا في لسان العرب لابن منظور. أقوال العلماء في معنى العلم، ذكر شيخ الإسلام،
يعني أخواني اللي ما يقول ده علة إيه؟ لغة. أقوال العلماء في معنى العلة الأصلاح.
ذكر شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى أن العلة هي باعث للمكلف على امتثال الحكم.
حسب، أنا أسألك، نقلت منين؟
النجم الوهاج في نظم المنهاج.
المنهاج يا إخواني لمن؟ للبيضاوي. تقي الدين السبكي له النجم الوهاج.
لا، الإبهاج.
الإبهاج. الإبهاج يا إخواني كتبه اثنان: تاج الدين السبكي وتقي الدين السبكي. التاج عبد الوهاب، استغفر الله، التقي عبد الوهاب وابنه علي. يبقى علي بن عبد الوهاب هو تاج الدين ايه؟ السبكي. ماشي. تقي الدين السبكي بدأ في شرح كتاب المنهاج. خلاص، بدأ في شرح كتاب المنهاج فلم يتعدى أوائل الأبواب، وبعدين توفي. مين اللي أكمل؟ ابنه. واضح كده؟ احنا في باب ايه؟ قوادح العلة. قوادح العلة فين؟ في أواخر الأبواب. يبقى اللي قال التقي ورحت ولي. ها، ورحت يا أخواني؟ طيب،
جزاك الله خيرا.
كلاهما تقي الدين السبكي يا أخواني، يعني كان إماما من الأئمة المعروفين، وشيخ الإسلام ابن تيمية ما رد إلا على التقي. يعني في مسألة الطلاق أو في مسائل الطلاق، تقي الدين السبكي ألف كتبا ورد على شيخ الإسلام ابن تيمية. وغير التقي عدد كبير من أهل العلم رد على شيخ الإسلام ابن تيمية. فلما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية يرد، انتقى من هؤلاء تقي الدين السبكي. قال لأن علمهم ينتهي إليه. لا، علم الردين على شيخ الإسلام ينتهي لمن؟ للتقي الدين. فإذا ما رددت عليه كرددت عليهم. ورحت ولا لا يا إخوان؟ لا، شافعي. شافعي. لا، اللي رد على شيخ الإسلام يا إخواني كانوا شافعية وحنابلة. لكن في فرق بين من رد على شيخ الإسلام بعلم ومن رد على شيخ الإسلام بحسد. فممن رد على شيخ الإسلام بعلم في هذه المسألة ابن رجب، مع أن ابن رجب تلميذ من؟ ابن القيم، مش كده؟ لكن رد بعلم. وغير ابن رجب منهم من رد بعلم ومنهم من رد بحسد، كان يبحث لهذا الرجل عن شيء يكفره به. هم كفروه بهذه المسألة، قالوا خلف الإجماع أو بمسائل الطلاق، يعني بمسألة بعينها بعدد من مسائل الطلاق زي طلاق البدعة، يعني طلاق المرأة في حيضها، والطلاق المعلق على يمين صريح، وطلاق الثلاثة. هذه ثلاثة مسائل. طيب نرجع هنا، نرجع هنا. شيخ الإسلام له الرد على السبكي في مجلدين مطبوع. لا، خلاص يا إخواني، البعض طب. لا، غير السرنزل.
يبقى إذن العلة في قول شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى تاج
تقي والقضاء
تاج ذكر، بس هل لقوه شيخ الإسلام تاج ولا تقي؟
كلاهما.
نعم، ذكر الشيخ تاج الدين السبكي ابنه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، أن العلة هي باعث للمكلف على امتثال الحكم، لا أنها باعث للشارع على شرع الحكم كما توهم بعضهم. فالمعلل فعل المكلف لا حكم الله تعالى. وذكر شيخنا فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حفظه الله تعالى في كتاب الحكم الشرعي، طبعا أنا جات الكتاب عشان كنت تايه، أن العلة تسمى باعثا لأنها تكون مناسبة لشرع الحكم ومقتضية لتحصيل المصلحة من وراء الشرع.
هو عموما يا إخواني المسألة دي ترجع لمسألة عند الأشعرية. هذه المسألة ترجع لمسألة عند الأشعرية، هي باعثة ولا غير باعثة ترجع لمسألة عند الأشعرية. يكون الله تعالى لا يفعل لحكمة، فعلى هذا لا يقرن بالعلل الشرعية. خلاص.
ثم انتقل بفضل الله تبارك وتعالى إلى أقوال العلماء في قوادح العلل أو مفسدات أو مبطلات. أنا وجدتها في مراجع قوادح، وفي مراجع أخرى مفسدات، وفي مراجع مبطلات، وفي مراجع اعتراضات. يعني الشيخ معلمة طبعا لا وشاحة فيه الألف. ذكر الرجراجي في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب أن قوادح العلة خمسة، وهي النقد وعدم التأثير والقلب والقول بالموجب والفرق، وكلها ظنية. كل هذه المفسدات ظنية. والقادح في العلة أعم من كونه ظنيا أو قطعيا، فالقطع مخالفة للنص أو الإجماع. قال القاضي: وكذلك إذا لم يكن دليل على نصبها فإنه يقطع بفسادها. وكذلك إثباتها بطريق العقل دون اعتبار مورد الشرع كما يفعله المعتزلة. المعتزلة يحكم العقل ولا يحكمون الشرع فيما يحل ويحرم شرعا، فيلحقون الفروع بالأصول على قطعية العقل. وقوله أي قول الرجراجي في رفع النقاب، الأول النقد، يبقى أول مفسد أو قادح من قادح العلل النقد، وهو وجود الوصف بدون الحكم، وجود العلة يعني مع عدم وجود الحكم، هذا يسمى نقد. يعني في صورة مثال تعليل وجوب الزكاة بالغنى، يعني واحد يقول لك العلة في الزكاة هي الغنى، طيب ما فيه هنا نقد، فإنه ينتقد بالعقار، واحد عنده مثلا عقار ثمنه 10 مليون جنيه، هل في زكاة؟ ليس في زكاة، فإنه ينتقد بالعقار، فإن فيه الغنى مع عدم الزكاة، فقد وجدنا العلة بدون الحكم. الشيخ راح يتوضا وجه الله أعلم. أنا أجيب لك مثال برضو الشيخ ذكر، يعني فإنه ينتقد بالعقار فإن فيه الغنى مع عدم الزكاة، فقد وجدنا العلة بدون الحكم. وكما يرد النقد على العلة فكذلك يرد على الأدلة والحدود، فإن وجود الدليل بدون المدلول ووجود الحد بدون المحدود نقد عليه، ولا خلاف في أنه ناقض في الحد، واختلف في نقضه في العلة والدليل، فقيل يقدح في العلل والأدلة كما يقدح في الحد، وقيل لا يقدح. وفي 4 مذاهب، المذهبين اللي أنا مش هذكرهم موجودين، اللي عايز يرجع في كتاب المحصول، محصول من الشعيب، المحصول الرازي، اللي عايز يرجع المذهبين اللي أنا مش هذكرهم هيرجع المحصول، لأن طبعا كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، وأصلا في كتاب اسمه أصلا تنقيح الشهاب دين القرافي، الكتاب أصلا اسمه لكن القرافي كان فيه بعض الأمور موضحاش، فجي الرجراجي عمل عليه كتاب رفع النقاب، الرجراجي عمل كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، تنقيح الشهاب أصلا مين؟ للقرافي. يبقى 4 مذاهب يقدح أم لا يقدح، المذهبين اللي مش هذكرهم في كتاب المحصول للفخر الرازي. ثالث المذاهب، إن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح وإلا قدح، ورابعها إن نص عليها لم يقدح وإلا قدح، وقيل يقدح مطلقا وقيل لا يقدح مطلقا، وقيل يقدح إلا أن يوجد المانع في النقض، وقيل يقدح إلا أن تكون العلة منصوصة، يعني جاءت في الشرع يعني. ومعنى كون النقد قادحا أن يكون دليلا على عدم اعتبار العلة، يبقى ما معنى النقد قادح؟ أن يكون دليل على عدم اعتبار العلة، ومعنى كونه لا يقدح أن لا يكون دليلا على عدم اعتبار العلة. هندي مثال للـ4 مذاهب، الأمير مثلا إذا كان يعطي صدقة لكل فقير في كل يوم، جعل الفقراء بتوع البلد كلهم ودهم كل واحد صدقة في كل يوم، وفيهم رجل لا يعطى له صدقة في بعض الأيام، فترك العطاء لهذا الرجل نقض دال على أن الفقر ليس بعلة للعطاء، فيقدح فيه وقيل لا يقدح فيه. أبعد السماء. القول الثالث، إن وجد المانع من العطاء كقلة الأدب مع الأمير أو كون ذلك الرجل مبتدعا فلا يقدح. يبقى ما معنى النقد؟ النقد هنا وإن لم يوجد مانع فيقدح، يبقى نقد العلة يعني وجود العلة مع عدم وجود الحكم. والقول الرابع، إن نص الأمير على علة الإعطاء كقوله إنما أعطي لهم لأجل فقرهم فلا يقدح النقض في عدم تأثير الفقر، وإن لم ينص على ذلك قدح. حجة هذا القول أن الوصف إما أن يكون علة أو مستلزما لها، أو لا يكون علة ولا مستلزما لها، فلو كان علة أو مستلزما لها لثبت الحكم معه في جميع صوره، وإن لم يكن الوصف علة ولا مستلزما لها لكان الوصف وحده ليس بعلة حتى ينضاف إليه غير، والمقدر أنه علة. هذا خلف حجة القول بأن النقد لا يقدح.
أنا هسأله من المشكلة، يعني يا إخواني الوصف علة أو مستلزم لها؟
علة مخصوص مثلا.
مش إحنا قلنا العلة ثلاثة أنواع، الجامع ثلاثة أنواع، علة ودليل علة وشبه، مش كده؟ علة ودليل علة وشبه. دليل علة يعني مستلزم للعلة أو بعض العلة، زي ما يقول البر الشعير التمر نقول هذا دليل العلة، لكن العلة الطعمة الكيف، واضح كده؟ يبقى هي اسمها الايه؟ العلة. يبقى دي دالة على العلة، مش كده؟ طيب العلة السكر دي علة نفسها مش دالة على العلة، صح؟ العلة الشبه يبقى بيكتنفوا ايه؟ وصفان بنحطه مع الايه؟ مع الاقرب لهم، زي العبد اذا قتل اما ان يكون مال واما ان يكون نفس معصومه، لاي الوصفين ناخذه؟ هو ده اللي بيقوله الشيخ الان، اما ان يكون هذا الذي ذكر عله او دليل عله. وضحت ولا مستلزم؟ يعني
أي لا يمنع القول بأن النقد لا يقدح، أي لا يمنع من اعتبار العلة وجهان، أحدهما أن الموجب لعلية الوصف هو المناسبة، والمناسبة تقتضي أنه يثبت الحكم معها حيثما وجدت وقد وجدت فيما عدا صورة النقض، فوجب أن يثبت الحكم معها وإن لم يوجد معه في صورة النقض. الوجه الثاني أن العلة أمارة على الحكم فيجوز تخصيصها بمنزلة العام، وتكون العلة كالعام المخصوص إذا خرجت منه بعض الصور، فإنه يبقى حجة فيما عدا صورة التخصيص سواء علم موجب التخصيص أم لا. ولأجل هذا قال كثير من الأصوليين النقض تخصيص بالعلة. قال المؤلف وهذا هو المذهب المشهور، وحجة هذا القول أن الفرق إذا وجد في صورة النقض كان هذا الفارق مانعا من ثبوت الحكم مع العلة في صورة النقض، أما إذا لم يوجد فارق كان عدم الحكم في صورة النقض منافيا لعدم العلية، لعدم علية الوصف لا لقيام المانع، فلا يكون الوصف علة. حجة القول بالفرق بين التنصيص على العلة وعدم التنصيص أن الوصف إذا نص على كونه علة تعين الانقياد لنص صاحب الشرع وهو أعلم بالمصالح عبرة بالنقض مع نص صاحب الشرع، بل النص مقدم إما أو أما إذا لم يوجد نص فإنه يتعين أن الوصف ليس بعلة، لأنه لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره، وليس فليس.
مفهوم الكلام الأخير يا فندم؟ الباب هو الآن يا إخواني بيتكلم على مسألة النقد. مسألة النقد ما معنى كلمة مسألة النقد؟ إن يوجد العلة ولا يوجد الحكم، يوجد العلة ولا يوجد الحكم. هنقول مثلا القتل علة القتل العمد العدوان، القتل علة القتل العمد العدوان، يبقى لو وجد القتل العمد العدوان يبقى المفترض ليه؟ القصاص. هيجي يقول لك طيب الوالد قتل ابنه قتلا عمدا عدوانا، الان وجدت هذه الصوره مع ان الوالد لا يقتل بولده، يبقى احنا نقضنا عليك ماشي كده. هنقول له لا تعالى، ان قتل العمد العدوان موجب للقتل الا ان يكون القاتل والد لمن قتل. يبقى قولنا الان الابوه مانع، هو بيقول لك لا دي صوره من صور التخصيص، صوره من صور التخصيص. كذلك بلوغ المال نصاب مع وجود الغنى موجب للزكاه. هنقول له طب تعال، هو الان عنده 10 عمرات وليس له مالا سائلا، عليه الزكاه؟ لا. ليه؟ مال قنية مع ان العمارات دي تحقق بها الغنى. اذن هي ليست هذه هي عله وجوب الزكاه. نقول له لا انتبه، هذه ايضا هنستثنيها، هنقول الا ان يكون مال قنية. هو ده اللي بيقوله الان. فالان هذه صوره من الصور التي بدا بها، ايضا الصوره الثانيه الفرق بين العله المنصوصه يعني ما جاءت في الشرع نص عليها الشرع، والعله المستنبطه. فالعله المستنبطه اللي حضرتك بتستنبطها يعني مثلا هنقول الاصناف الربويه، انا قلت العله الطعم والاخر قال العله الكيل واخر قال العله الاقتياد، هنوجد صوره من الصور توجد فيها الطعم ولا ربا. هيقول هنفرق بين العلة المستنبطة لأن ممكن يقع فيها الإيه؟ الخطأ لأنها استنباط مجتهد، وبين العلة المنصوصة. هذه هي المذاهب التي ذكرها فين؟ في هذه المسألة. واضحة؟ طيب فضل الآن، هو خلص الآن سورة النقل، هينتقل للسورة التي تليها اللي هي إيه؟ فضل.
الثاني من مفسدات العلة أو من قوادح العلة عدم التأثير، وهو أن يكون الحكم موجودا مع وصف ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم فيقدح، بخلاف العكس. يبقى عدم التأثير خلاف العكس. العكس هو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى
اللي
مرت معنا. نعم. فلا يقدح لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا. قال المؤلف في شرحه، قال سيف الدين الأمدي،
يعني معلش اسال نعم. بقى هم ايه هو عدم التأثير؟
ما معنى عدم التأثير؟
عد لهم بقى عشان يصححوا
القادح الثاني من قوادح العلة، عدم التأثير. ما معنى عدم التأثير؟ هو ان يكون الحكم موجودا مع وصف ثم يعدم ذلك الوصف. يبقى الحكم موجود مع وصف لكن عدم الوصف ويبقى الحكم.
واضح كده؟ انت بتقول ان كذا علة كذا. طب الان الحكم موجود دون الوصف. مثال خدنا امثله. الان اقول علة نقض الوضوء أكل لحم الجزور، ماشي؟ طيب أنا ما أكلتش لحم الجزور وكان وضوئي منتقد، وضحت كده؟ فاسمها عدم التأثير. نقول له لا ده غير مؤثر. نقول له غير مؤثر لو كانت العلة لا يخلف بعضها بعضا. ممكن الحكم الواحد له علل، فنقول مثلا حكم نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، بخروج ريح، بالتبول، يبقى عندك أشياء إيه؟ كثير. يبقى العلل يخلف بعضها بعضا. واضحة ولا لا؟ فين إعدام الوصف إيه؟ ما أنا قلت لك الآن هم احنا قلنا علة نقض الوضوء اكل لحم الجزور، انا ما اكلتش لحم الجزور وانتقد وضوء، يبقى الحكم موجود. طب والوصف موجود؟ غير موجود. وضحت؟ فبنقول الان ان كنا نقول انه ليس له وصف الا هذا فهذا خطأ بلا ريب، لكن احنا بنقول ايه؟ إن الحكم الشرعي قد تتعدد عليه العلل، وضحت ولا لا؟ ده اسمه عدم التأثير. فضل.
قال المؤلف في شرحه:
لو ما فهمت الشيء اسأل الايه الباحث، لا تمرر.
قال المؤلف في شرحه: قال سيف الدين الأمدي: يرد سؤال النقد ولا يرد سؤال العكس إلا أن يتفق المتناظران على اتحاد العلة في النقد والعكس.
يعني الأمر لا يعلل إلا بعلة واحد. في الحالة دي لو أنا متفق أنا وإنت إنه لا يعلل إلا بعلة واحدة، هيرد سؤال عدم التأثير. ماشي؟
قال المؤلف: وكثيرا ما يغلط طلبة العلم في إيراد العكس، فإنهم يوردونه كما يوردون النقض، وهو غلط، لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا، فقد ظهر الفرق بين النقض والعكس وعدم التأثير، فالنقض وعكسه في صورتين، وعدم التأثير في صورة واحدة. القادح الثالث من قوادح العلة: القلب، وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة.
عدم التأثير لا يكون إلا من له علة واحدة.
بس أنت تقول هذه المسألة ليس لها إلا علة واحدة، وبعدين قلنا لك طيب إن هذه المسألة وجدت بغير هذا الوصف الذي قلت، قلوا صحيح، لكن لو كان لها أكثر من علة يبقى عدم التأثير غير واحد.
القلب وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة. مثال قولنا في الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص فلا يستقل بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة، فيكون الصوم شرطا فيه. القادح الرابع: القول بالموجب. القلب هو إثبات نقيض الحكم، يعني عكس الحكم، بعين العلة. مثال الشيخ أتى بمثال قولنا في الاعتكاف، ما معنى الاعتكاف؟ لبث في مكان مخصوص، نعم مكث أو لبث في المسجد، فلا يستقل بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة.
الوقوف بعرفة يا إخواني عبادة من العبادات، صحيح؟ طيب عبادة أنا الوقت أروح أقف بعرفة عبادة؟ أمال فين؟ في وقت بعين، يعني غير مستقل بنفسه. كذلك الاعتكاف: مقسم في مكان بعينه لا يستقل بنفسه. يعني إيه لا يستقل بنفسه؟ يبقى لابد معه من الصيام، مش كده؟ فنقول له طيب اصبر، هنقلب عليك العلم، الوقوف بعرفة لا يشترط فيه الصيام، فقلبنا عليه الايه العله التي قاسها. وضحت؟
الرابع: القول بالموجب، وهو تسليم ما ادعاه المستدل. القول بالموجب وهو تسليم ما ادعاه المستدل بموجب علته مع بقاء الخلاف في صورة نزاع. مثاله: القاتل في الحرم، يقول المستدل: هذا شخص إن صدر منه القتال فوجب عليه القصاص قياسا على الحل. ومثاله أيضا قول المستدل: المحرم لا يغسل ولا يطيب، لقوله عليه السلام في محرم وقصت ناقته: لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما القادح الخامس فهو الفرق.
أنا يا أخواني لا تمر، يعني ما فهمتش، خليك فاهم. اقرأ عليهم فهم واحدة واحدة.
القول بالموجب هو تسليم ما ادعاه المستدل بموجب علته مع بقاء الخلاف.
يعني يعني احنا بنسلم اللي انت بتقوله ده موجود والعلة دي موجودة، لكن الخلاف لم يرفع. الخلاف لم يرفع، يعني ما زال الخلاف بينه ايه وبينك مع موجود مع التسليم بهذا. يعني القتل في الحرم كالقتل في الحلف، القتل في الحرم كالقتل في الحلف. يعني ايه القتل في الحرم كالقتل في الحلف؟ القتل في الحل موجب للقصاص، القتل في الحرم ايضا موجب للقصاص، ماشي؟ طب القتل في الحل موجب للقصاص وسأقيم عليك القصاص في الحل، لكن القتل في الحرم موجب للقصاص، لكن هل يقام القصاص في الحرم ولا ما يقام؟ نقول له لسه الخلاف ما ترفعش، لاني اقول ان هذا موجب وهذا موجب، لكن ما زال الامر نقول هل الحدود تؤخذ في الحرم ولا ما تؤخذ؟ يبقى العلة موجودة وأنا أسلم معك في العلة بالعلة، لكن ما رفعت الإيه؟ الخلاف. يعني دور على إيه؟
القادح الخامس الفرق، وهو إبداء معنى مناسب معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى، وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم بالاستقلال الحكم بإحدى العلتين.
العلة مركبة.
هنا انتهى كلام.
مش كده يا أخي. الآن هو بيتكلم عن علة وجدت بين الأصل والفرع، فبتقول له انتبه هناك فرق في إما في الفرع وإما في الأصل. فهو الآن بيتكلم عن علة المركب. مثلا يقول المجامع في نهار رمضان والمجامع في غير نهار رمضان. أنا جات لي جالي سؤال كده، أنا الآن كنت أقضي رمضان صايم قضاء لأنه كنت مريض في رمضان، ثم جامعت فين؟ في القضاء، فماذا علي؟ ها؟ علي يا أخوان علي ماذا؟ أنت قصدك إيه يعني شيخ أحمد فاق؟ الآن يا إخواني، قال بعض إخواني قال عليك صيام شهرين متتابعين. ليه؟ قياسا على من جامع في نهار رمضان، لأنك حضرتك كنت تقضي. قل هناك فرق، هناك فرق. إيه هو الفرق؟ إن المجامع في نهار رمضان منتهي كل حرمة الشهر، وهذا ليس منتهكا لحرمة الشهر. يبقى أنا عملت إيه الآن؟ أبديت فرقا بين الأصل والفرع، أبديت فرقا بين الأصل والفرع، هذا الذي يقوله الآن. ماشي يا إخواني؟ إنك أنت الآن واحد يجمع بين الأصل والفرع بعلة اللي هي الجماع، ماشي؟ وانت انك تبدي الان فرق بين الاصل وبين الفرع، تقول له هذا الفرع ليس في رمضان، والاصل الذي قصت عليه هو انتهاك حرمه الشهر بجماع في رمضان. انتبه العله هنا مركبه، انتهاك حرمه الشهر بجماع، لان قد تنتهك حرمه الشهر بطعام او شراب. واضح؟ فالعله ايه؟ مركبه. الفرع هنا انتهاك حرمة شهر ولا الصيام؟ الصيام بجماع. افترق ولا ما افترقوش؟ افترق. يبقى لا اسمه ابداء فرق. يعني لما يجي القيس تقول له لا انت ابديت ايه؟ فرقا غير صحيح. تعال بقى نبعد عن هذه المسألة لان لا خلاف فيه. تعال نروح في مسألة فيها خلاف. المالكية والحنفية وأحد القولين عن الحنابلة أن من انتهك حرمة الشهر بإفطار فعليه ما على المجامع في نهار رمضان. هنقول له لا، هناك فرق. إيه هو الفرق؟ إن هذا انتهك حرمة الشهر بجماع فأفتاه النبي بإيه؟ بالكفارة المغلظة. ما هي كفارته ككفارة الظهار، مش كده؟ طيب، فهذا هو الفرق. فيقول أنا لا أسلم لكم بهذا الفرق. نقول طيب، ما رأيك في من استقاء في نهار رمضان؟ مش منتهك في حرمة الشهر؟ صحيح؟ بإيه؟ بإفطار. النبي أمر بإيه؟ بس يبقى أدينا له الإيه؟ الفرق بين المسألتين. تفضل. طيب أنا الآن هقول لك، أنا لم أتعمم، أنا عايز أفطر ورحت مستقيم، منين جيت؟ قال ومن استقاء؟ هو قال مضطر ولا غير مضطر؟ ها؟ إيه اللي صحيح؟ بس الله يبارك.
هنا
طبعا انا مش مقصود المساله، المقصود نوضح الايه.
هنا انتهى كلام الشيخ الرجراجي في رفع النقاب في مساله قواعد الهلال. ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه ما يفسد العله اربعه اشياء. اولها الا يكون على صحتها دليل. الشيخ طبعا قال لي ان ما ذكر الخطيب البغدادي ناقلا عن اللمعة.
يا اخواني اللي بقوله، بس احنا عندنا كتب اخذت من كتب، عندنا كتب اخذت من كتب، فانا اضرب بذلك مثالين اثنين. المثال الاول في ورقات الجويني، اختصار للرمى. ورقات الجويني اختصار للمع، ولذلك احنا بعد الورقات رحنا ايه للمع، لانه اختصار جيد وإن لم يقل إنها اختصار. الثاني كتاب الفقيه والمتفقه هي عبارة عن اللمع والزيادات، هي أسانيد وأمثلة الخطيب البغدادي سواء نقل أو لم ينقل. يعني أحيانا يقول قال أبو إسحاق، قال الفيروز أبادي برضو أبو إسحاق، خلاص. وأحيانا لا يقول، اللي بينقله من الفقه هو عبارة عن كتاب اللمع. أردت أن تعرف ذلك قارن بين الكتابين. وضحت ولا لا يا إخواني؟ لو أردت أن تعرف ذلك قارن بين الكتابين. فلا يزيد الفقيه البغدادي أبدا عن أصول مين؟ أبو إسحاق الشرازي، ولا يعارضه، وإنما يأتي بأمثلة مسندة. هو كان يقال له فيروز أبادي ويقال له أبو إسحاق لأنه من فيروز أباد. الشيراز نزل هو شيراز وتعلم فيها فسمي الشيراز.
الخطيب البغدادي شيخنا كان شافعي؟
الخطيب البغدادي كان شافعي. الخطيب البغدادي يا إخواني، الخطيب البغدادي تتلمذ لأبي إسحاق مع أنه توفي 450، وأبو إسحاق الشيرازي توفي 76، ماشي، ومع ذلك فهو ايه؟ تلميذ له. صحيح. لا المعتمد لأبي الحسين ده معروف المعتزل. فضل. احنا اولا نتأسف للمفاقرة.
ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه ما يفسد العلة أربعة أشياء. أولها ألا يكون على صحتها دليل، فيدل ذلك ألا يكون على صحتها دليل على صحة العلة تفسد، فيدل ذلك على فسادها، لأن قد بينا فيما تقدم أن العلة شرعية، فإذا لم يكن على صحتها دليل من قبل الشرع دل على أنها ليست بعلة.
أنا لو فتحت الآن اللمعة هقرأ نفس الإيه؟
نفس الكلام،
نفس العبارة، وضحت؟ بأول علة ذكرها مين؟
أول
بس الله يحفظ.
من قبل الشرع دل على أنها ليست بعلة ووجب الحكم بفسادها. ثانيها أن تكون منتزعة، أن تكون منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلة منه، مثل أن يقيس القايس على أصل غير ثابت، إما لأنه منسوخ أو لعدم ثبوت الحكم فيه، لأن الفرع لا يثبت إلا بأصل، فإن لم يثبت الأصل لم يجز إثبات الفرع من جهته.
في اللمعة هو نفس الموضوع يا إخوان، هو ينقل
وهكذا. لو كان الأصل قد
يعني أنا الآن أحقق كتاب اللمعة على 7 نسخ خطية ومعايا ثامنة كتاب الفقيه المتفق، مع ان الخطيب الشيرازي له شرح على اللمعة، وانا لا اعتمد هذا الشرح اصل ولا فرع، عشان هو يغاير في اسلوبه في الشرح، في شرح اللمعة احيانا ياتي بالعبارة واحيانا يغير العبارة، وانا اعتمد الفقيه المتفقه ليه ينقل في عصر المصنف، فهذه نسخه من النسخ الجيده.
وهكذا لو كان الاصل قد منع الشرع بتخصيصه منع القياس من جهته، مثل قياس اصحاب أبي حنيفة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز النكاح بلفظ الهبة، نفس المثال اللي ذكره الشيخ، وقد ورد الشرع بأنه مخصوص بذلك، قال تعالى خالصة لك من طبعا الفقيه متفق لم يذكر الآية، أنا جبت الآية من لمعة، خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا لا يجوز القياس عليه، لأن القياس إنما يجوز على ما لم يرد الشرع بالمنع منه، فأما إذا ورد الشرع بالمنع منه فلا يجوز، ولهذا لا يجوز القياس إذا منع منه نص أو إجماع. ثالث القوادح أن تكون العلة منتقضة، وهو أن توجد ولا حكم معها، اللي هو النقض. الدليل على ذلك أنها علة مستنبطة، فإذا وجدت من غير حكم حكم بفسادها، أصل ذلك العلل العقلية. رابعها أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب أو سنة أو إجماع، فيدل ذلك على فسادها، لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتها فلا يثبت القياس معها. هذا كلام الفقيه الخطيب البغدادي في الفقيه المتفق.
طيب ننتقد عليك؟
تفضل.
هو نفس الكلام ولا انت حضرتك جبت شويه من اللمعه؟
لا نفس الكلام من الفقيه.
لا جبت المثال من اللمعه.
المثال الايه.
اذا يبقى التصرف
نعم
صح؟
نعم.
يبقى لما ننقل يا اخواني لو زودت اعمل ايه؟ بتصرف. طب لخص بتصرف ماشي؟ اي شيء انت حذفت زودت تصرفت في العباره يبقى تقول ايه؟
بتصرف.
بتصرف.
هو
خد من الأربعة الأولى. خد من الأربعة الأولى.
أو خلا بعض يرجع لبعض.
هو ينقل خطيب البغدادي ينقل. لكن نقل عالم. نعم. صحيح. من قلت إلا بالأمثلة التي تكون أيضا مسندة.
هو الوضع شيخنا الخطيب البغدادي علامة قرأت له أنه دائما يتمسك بالدليل، دائما يتمسك يرجع للدليل.
هو يمثل بأمثلة مسندة.
وذكر الغزالي في المستصفى أن مفسدات العلل نوعان، قطعية وظنية. أولا، مثارات فساد العلل القطعية. الأصل وشروطه أربعة: أن يكون حكما شرعيا، فإن كان عقليا فلا يمكن أن يعلل بعلة تثبت حكما سمعيا. الشرط الثاني، أن يكون حكم الأصل معلوم بنص أو إجماع، فإن كان مقيسا على أصل فهو فرع، فالقياس عليه باطل قطعا إن لم يكن الجامع هو علة الأصل الأول. وإن كان هو تلك العلة وتعيين الفرع مع إمكان القياس على الأصل عبث بلا فائدة. أن يكون الأصل قابلا للتعليل كوجوب شهر رمضان وتقدير صلاة المغرب بثلاث ركعات. أن يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ، فإن المنسوخ كان أصلا، فإذا كان أصلا وليس هو الآن أصلا وليس من هذا القبيل. المثار الثاني، أن يكون من جهة الفرع وله وجوه ثلاثة. الوجه الأول، أنه يثبت في الفرع خلاف حكم الأصل. الوجه الثاني، أن تثبت العلة في الأصل حكما مطلقا ولا يمكن أن تثبت في الفرع إلا بزيادة أو نقصان فهو باطل قطعا. الوجه الثالث، ألا يكون الحكم اسما لغويا. المثار الثالث، أن يرجع الفساد إلى طريق العلة وهو على أوجهم. الوجه الأول، انتفاء دليل على صحة العلة فإنه دليل قاطع على فسادها، فمن استدل على صحة علته بأنه لا دليل على فسادها فقياسه باطل قطعا. إن استدل بمجرد الاضطراد إن لم ينضم إليه سبر. ما هو السبر يا شكرا؟
سبر.
ما هو السبر؟
إيه معنى السبر والتقسيم يا أخواني؟
سبر.
السبر
يعني الجمع.
التقسيم يعني إيه؟ الجمع. طب والسبر؟ يبقى إيه معنى السبر؟
الاختبار.
الاختبار.
السبر شبه بالله؟
سبر. سبر.
بالله.
بالراب.
بالراب.
سبر. سبر.
صبر الجمع.
سبر. سبر. السين.
سبر.
سبر ولا تقسيم؟
سبر.
جمع
شيء. السبع يعني
جمع السبر يعني النصوص.
والتقسيم الجمع.
أن يستدل على صحة العلة بدليل عقلي فهو باطل قطعا، فإن كون الشيء علة للحكم أمر شرعي. أن تكون العلة دامغة للنص ومناقضة لحكم منصوص فالقياس على خلاف النص باطل، باطل قطعا، وكذا على خلاف الإجماع، وكذلك ما يخالف العلة المنصوصة كتعليل تحريم الخمر بغير الإسكار المثير للعداوة والبغضاء. ثانيا، المفسدات الظنية الاجتهادية، وهي التي تعني أنها فاسدة عندنا وهي صحيحة في حق من غلبت على ظنه، وهي تسعة. أولا، العلة المخصوصة باطلة عند من لا يرى تخصيص عند من لا يرى تخصيص العلة تخصيص العلة صحيحة عند من يبقى ظنه مع التخصيص. ثانيا علة مخصوصة لعموم القرآن هي صحيحة عندنا، فاسدة عند من رأى تقديم العموم على القياس. ثالثا علة عارضتها علة. ما خلص خلص
هو مش موضوع كده، الموضوع عايز اسمه خلص.
معظم اللي كان ده ياخد شرح وشرح مرات ومنهم مره اللي عصبوه.
علة عارضتها علة تقتضي نقيض حكمها فاسدة. رابعا ألا يدل على صحتها إلا الطرد والعكس. خامسا أن يتضمن زيادة على النص كما في مسألة الرقبة الكافرة.
نفس العربية طبعا
الرقبة الكافرة شيخنا فتح الرقبات المؤمنة دي زيادة. سادسا القياس في الكفارات والحدود. سابعا ذهب قوم إلى أنه لا يجوز انتزاع العلة من خبر الواحد، بل ينبغي أن تؤخذ من أصل مقطوع به، وهذا فاسد ولا يبعد من أن يكون فساده مقطوعا به. ثامنا علة تخالف مذهب الصحابة وهي فاسدة عند من يوجب اتباع الصحابة وإن كان المنع من تقليد الصحابة مسألة اجتهادية، فهذا مجتهد فيه ولا يبعد أن يقول بطلان ذلك المذهب مقطوع به. تاسعا وأخيرا أن يكون وجود العلة في الفرع مظنونا لا مقطوعا به. فهذه هي المفسدات ووراء هذه اعتراضات مثل المنع وفساد الوضع وعدم التأثير والكسر والفرق والقول بالموجب والتعدية والتركيب. الخاتمة. قال الغزالي في المستصفى وما لم يندرج تحت ما ذكرنا فهو نظر جدلي، فإن لم يتعلق بها فائدة فينبغي أن تشح على الأوقات أن تضيعها بها، وإن تعلق بها فائدة فهي ليست من جنس أصول الفقه فينبغي أن تفرد بالنظر ولا تمزج بالأصول.
احنا قلنا يا إخواني قبل ذلك أن الغزالي جاء بقوارح العلة وقال هذا من علم الجدل ولم يأتي بها هنا، صحيح؟ فهو قال الموجه للعلة ثلاثة أشياء مرت معنا، أسئلة واعتراضات وقوادح، مش كده؟ هو ده اللي بيقوله الآن، وجعل النقد والكسر والقلب كلها في علم الجدل فلم يأتي به، وأتى بالأشياء التي تختص بأصول الفقه فقط، زي أن ما يكونش على العلة دليل اللي مر معنا قبل ذلك، زي ما عمل مين؟ الخطيب البغدادي طرق ما هو علم الجدل، طرق وجاب أربع علل فقط اللي هي تختص بأصول الفقه.
وفي الختام يتضح لي بعد القراءة باستطراد في هذه المراجع وغيرها أقول أن مسألة العلل وقوادح أو المفسدات كلام يعني جله نظر، إلا إذا وجدت العلة شرعية من الكتاب والسنة، وألا ويعني أنصح إخواتي يعني لما يدخلوش في المجال الصعب ده.
طبعا مش هتاخد النصيحة. والعلة يا إخواني سواء كانت شرعية أو غير شرعية، شرعية أنا مستنبط يعني مصوص عليه، قد يأتي عليها النقد وقد يأتي عليها الكاس قد يأتي عليها القلب، ودي كلها نظر، هل معناها إن هي غير صحيحة؟ وضحت ولا لا؟ فضل. تاني صحيح.
يعني إخواني إذا لم يثبت فساد العلة فلا يعني هذه أنها صحيحة. يعني إيه؟ يعني قد تكون هذه العلة ليست فاسدة في النظر ولا يعني هذا أنها صحيحة لأنه لم تثبت بدليل. دليل على الصحة. مش إحنا قلنا إن العلل كالأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل؟ طيب أنا ممكن أتيك الآن بأن الطعم هو العلة ولا أستطيع أن آتي بمفسد لها لكن ليس عندي دليل على أن الطعم نفسه إيه؟ هو العلة. وضحت ولا لا؟ طيب هنقف عند هذا الحد. طبعا من الأشياء التي ذكرها يا أخي كثيرة جدا ومنها فعلا ما يحتاج لشرح ومنها ما سبق شرحه. فالآن لو أنا مش فاهمه يبقى تقصير مني، يبقى علي أن أنا أعمل إيه؟ أروح أراجع. وإحنا يا إخواني إحنا إما أخذنا 7 علل تقريبا 7 أو 8 مش كده؟ فقرأناها من 10 وبعد ذلك وقفنا للسبورة وإيه؟ وشرحنا. معظم ما مر كان في شرح السبورة. 7 أو 8 طيب هنقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك. عشان اللي عايز ينطلق راشدا قبل أذان المغرب يتفضل.